الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وما زلنا في أحداث السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في المجالس السابقة في أحداث غزوة عظيمة وهي غزوة بني المصطلق التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، وذكرنا كيف هجم جيش المسلمين على الكفار، وكيف غنم المسلمون من الكفار. ثم بعد ذلك ذكرنا ما حصل من قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية بنت سيد القوم، وذكرنا ما حصل عند مياه بني المصطلق وهي المريسيع لما تكلم المهاجري والأنصاري وكسع المهاجري الأنصاري وقال يا للمهاجرين ويا للأنصار، ثم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل وما قيل من كلام عبد الله بن أبي بن سلول، تلك الأحداث العظيمة التي حصلت حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل في ساعة لم يكن يرتحل فيها. رجع النبي صلى الله عليه وسلم الآن في هذه الأحداث، وقلنا في شعبان من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رجع النبي صلى الله عليه وسلم بكامل هذا الجيش، وكما ذكرنا كان من ضمن هذا الجيش عبد الله بن أبي بن سلول. حتى نربط الأحداث بعضها ببعض، أن النبي صلى الله عليه وسلم والجيش، بودنا يا أخوان أن نتخيل ونعيش هذه الأحداث. لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، سأقدم هذه الحادثة ثم بعد ذلك أعرج على حادثة الإفك، وهي كذلك كما حدثت أم المؤمنين عائشة أنها لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، قد تكون بليلة أو بليلتين، جاء في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، يقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة، وكان هذا السفر من سفر غزوة بني المصطلق، هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب من شدة هذه الريح. الآن النبي رجع وقرب من المدينة، فهاجت ريح شديدة جدا تكاد أن تدفن الراكب الذي يركب على الجمل على البعير على الناقة، من شدة هذه الرياح كأن التراب يأتي ويدفن حتى الراكب على الناقة من شدة هذه الرياح والغبار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت هذه الريح لموت كافر. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. شوف كيف الله عز وجل يسخر هذه الرياح كأنها علامة على موت كافر من الكفار أو موت منافق من المنافقين. وقد قيل أن المنافق أو هذا الرجل الذي مات، فبعثت هذه الريح الشديدة لموت هذا المنافق، هو رفاعة ابن زيد ابن التابوت، وهو أحد بني قينقاع، وكان عظيما من عظماء يهود، وكان كذلك ممن يعاون ويساعد المنافقين. مات في ذلك اليوم التي هبت به هذه الريح. في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت الحادثة العظيمة، وهي الحادثة المسمى بحادثة الإفك، والإفك معناه أي الافتراء والكذب الذي اتهمت به أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وكان ذلك في طريق أفول ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب وغزى وجلس هناك ثم عاد، كان قرابة كما جاء عند أهل السير جلس 28 يوما طريق الذهاب والمكث هناك ثم الرجوع. ولكن قبيل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قل بليلة أو بليلتين، حصلت هذه الحادثة العظيمة التي اتهمت أمنا عائشة بذلك، وقد برأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. القصة هذه تذكرها لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ونأخذها بالتفصيل بجمع جميع الروايات أو جل الروايات التي جاءت في هذه الحادثة العظيمة. تقول أمنا عائشة حين قال لها أهل الإفك، يعني اتهموها في عرضها، والاتهام بالعرض أمر عظيم، فانظروا كيف أو بما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم من أذية في بداية الإسلام، من قتل أصحابه، من موت أولاده، من موت أقرب الناس إليه، ماذا حصل له في الطائف، بل اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعرضه في فراشه. وقد يكون الأذية التي تكون باللسان أعظم بكثير من الأذية التي تكون على البدن، جراحة الأبدان قد يكون لها دواء، ولكن جراحات اللسان قد لا تشفى ولا يكون هناك لها أي دواء. تقول أمنا عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله عز وجل، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان له عدة زوجات، فكان يقرع بين الزوجات إذا أراد سفرا حتى يأخذ إحدى زوجاته أو بعض زوجاته حتى تعينه في السفر وغير ذلك. قالت فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، قالت فأقرع بيننا في غزاة غزاها، وهذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق، قالت فخرج سهمي، يعني خرجت القرعة باسم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب. وقد جاء معنا في بداية خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بزوجتين من أزواجه، عائشة وكذلك أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وهذا فيما ذكره الواقدي في مغازيه، فخرج سهم عائشة وخرج كذلك سهم أم المؤمنين أم سلمة، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره زوجتان، أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما. تقول فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، وذكرنا قصة الحجاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومتى أنزل. قالت فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، والهودج الخباء، الخيمة التي توضع على الناقة أو على البعير، فكان هذا مكان للنساء، ينزل إذا برك البعير ينزل على الأرض ثم تجلس المرأة فيه، ثم يحمل الهودج على الناقة أو البعير، فكانت رضي الله تعالى عنها في الهودج تحمل وتوضع، ثم بعد ذلك إذا أرادوا السفر وضع الهودج على الناقة وعلى البعير. تقول فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك، انتهى من غزوة بني المصطلق، وذكرنا ما حصل هناك على مياه المريسيع وغير ذلك، قالت وقفل ودوا أونا من المدينة، الآن في طريق الرجوع، وذكرنا تفاصيل ما حصل. قالت ودنونا من المدينة، يعني قبيل المدينة، بليلة أو بليلتين. انظروا إلى هذا الابتلاء، وأنا بودي هذا الحديث خاصة، وهذا الأمر تدخلون به وتسمعونه بقلوبكم قبل آذانكم، لأن المسألة عظيمة جدا، ليست فقط قصة نسمعها بآذاننا، بل هو ألم شديد وقع على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته. وقد أنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في تبرئة هذه المرأة الطاهرة الطيبة رضي الله تعالى عنها. قالت ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، قلنا قبل ليلة أو ليلتين من المدينة، آذن النبي صلى الله عليه وسلم الآن قبل ليلة أو ليلتين في الطريق، آذن بالرحيل. قالت فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. لما قالوا الآن سنذهب، قامت عائشة رضي الله تعالى عنها تريد أن تقضي حاجة، والحاجة التي تقضى لا تقضى بجانب البعير أو بجانب الناس، لا بد أن تذهب بعيدا حتى لا تكشف العورة، فتقضي حاجتها رضي الله تعالى عنها ثم تعود مرة أخرى. قالت فمشيت حتى جاوزت الجيش، يعني رحت بعيد عن مرأى الجيش، وراء تل وراء صخرة وراء شيء معين. قالت فلما قضيت شأني، خلاص قضيت حاجتي، تريد رضي الله تعالى عنها أن تقضي الحاجة، قالت أقبلت إلى الرحل، مكان البعير ومكان الهودج، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار. يوم وصلت مكان الرحل، الحين مشوا والناقة قد تمشي قليلا، لأن لما وصلت إلى مكان الرحل تقول وضعت يدي عند العنق، وإلا بالقلادة التي في عنقي غير موجودة، وذكرت صفة هذه القلادة، وقد جاء في بعض الروايات أن هذه القلادة كانت لأختها أسماء وقد استعارتها منها. فلما تفقدت العقد والقلادة، وإلا القلادة قد سقطت، قالت فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع. قالت فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، رجعت إلى المكان الذي كنت فيه، قد يكون في مكان قضاء الحاجة تحركت قليلا فسقط هذا العقد. وتعرفون في بعض الأحيان البحث عن الشيء قد يأخذ مدة، وخاصة الدقيقة والدقيقتين والخمس دقائق والعشر دقائق، وإلا بالجيش قد ذهب، البعير أو الناقة التي كانت تحمل عائشة رضي الله تعالى قد ابتعدت بعيدا، قد تكون خلف جبل ولا يراها الرائي. قالت فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، قاعدة دورة الآن. قالت فأقبل الذين يرحلون لي، اللي يشيلون الهودج أقبلوا الآن يظنوني داخل هذا الهودج، وكانت نحيفة رضي الله تعالى عنها كما سيأتينا حتى نأتي على تفاصيل هذه القصة. قالت فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب، شالوا الهودج من الأرض ومباشرة وضعوه على البعير أو على الناقة. قالت وهم يحسبون أني فيه، يظنون أنني داخل هذا الهودج. قالت وكان النساء إذ ذاك خفافا، كانت رضي الله تعالى عنها صغيرة بالكاد في هذا الوقت، في هذه السنة، السنة الخامسة، لم تتعدى 15 رضي الله تعالى عنها. فتقول وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقن، ما كانوا متان، فما يشعر الذي يحمل الهودج، لا يشعر بثقل من فيه. قالت ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام، يعني القليل من الطعام، ما هو نفس أكلنا الآن، كان الأكل قليل جدا وكانت الأجسام نحيفة جدا. قالت فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج، ما حد استنكر، حمله اثنين ثلاثة شالوا الهودج ولا استنكروا أنه لا يوجد فيه أحد لخفة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا. حطوا الهودج ضربوا الجمل مسك خطاب الجمل أو البعير أو الناقة ثم ساروا في الطريق لأن النبي عليه الصلاة والسلام آذن به بالرحيل. تقول فوجدت عقدي دورت 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 رضي الله تعالى عنها خلف هذا الجبل أو الصخرة أو غير ذلك. قالت فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش مشى في طريقه. قالت فجئت منزلهم وليس فيه أحد. جئت إلى المكان الذي فيه البعير أو الناقة لم أجد أحدا قط، ما في ولا ناقة ولا بعير ولا فرس ولا رجل واقف في هذا المكان، ولا الجيش قد ذهب، قد يكون هناك جبل وتعدى هذا الجبل. قالت فأممت منزلي الذي كنت فيه، يعني توجهت ناحية منزلي المكان الذي كان فيه البعير وكان فيه الهودج فجلست فيه. قالت فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. قالت ما لي إلا هذا الحل. تخيلوا بر الآن ما في أحد، لا يوجد أحد. قالت إذن أجلس في هذا المكان الذي كانت فيه الناقة والرحل لعلهم إذا افتقدوني لست موجودة في الهودج يرجعون إلى نفس المكان فيروني في هذا المكان رضي الله تعالى عنها. قالت فبينما أنا جالسة في هذا المكان غلبتني عيناي فنمت. داخت رضي الله تعالى عنها غلبتها عيناها فنامت رضي الله تعالى عنها في هذا المكان. قالت وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه، وهذا من أفاضل الصحابة ومن السابقين إلى الإسلام، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما، وقد قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل. قالت وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه من وراء الجيش. كان صفوان بن المعطل، واحفظوا هذا الاسم العظيم، هذا الصحابي العظيم، كان في مؤخرة الجيش، كان مع الساقة، والساقة في الجيش هم الذين يكونون في مؤخر الجيش بعيد عن الجيش، يحمي أي خبر يأتيه من أي عدو، يأتي مسرع إلى الجيش ويقول هناك عدو في الخلف مثلا. وكذلك من مهمات الساقة أي شيء يسقط من الجيش يلتقطه، هذا سقط منه خنجر، هذا سقط منه رحى، هذا سقط منه عقد، هذا سقط منه كذا، فيلتقط ما يسقط من الجيش، هذه الساقة الآن في مؤخر الجيش، فيلتقط ذلك حتى إذا أتى إلى الجيش أعطى كل يعني كلا ما سقط منه. فكان صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه قد استأذن النبي كما جاء في رواية الطبراني أن يكون في الساقة، فكان رضي الله تعالى عنه يكون في الساقة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب حتى يقوم ويصلي قدر المستطاع لأنه يتأخر، فكان يصلي رضي الله تعالى عنه من الليل يصلي صلاة الضحى يصلي، فيتأخر ربع ساعة نصف ساعة، شوف من عبادة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فهو في الساق يصلي ويتأخر، ثم بعد نصف ساعة مثلا ساعة لا ربع يلحق الجيش، أي شيء ساقط يأخذه ويلحق الجيش. فكان عابدا زاهدا رضي الله تعالى عنه، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما. قالت وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأصبح عند منزلي. الآن جاء تحرك صفوان رضي الله تعالى عنه بعدما كان يصلي، بعدما جاء النصف ساعة أو ساعة لا ربع، حتى أتى الآن وإلا قرب من منزل عائشة، من المكان الذي فيه عائشة، ما في أحد من الرجال ولا النساء ولا أحد وإلا بعائشة رضي الله تعالى عنها موجودة. تقول فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، رأى سواد إنسان، شخص إنسان من بعيد نائم في هذا المكان ما في أحد معه. استغرب رضي الله تعالى عنه أن في هذا المكان يوجد أحد نائم. قالت: وكان يراني قبل الحجاب، قبل أن ينزل الحجاب كان يعرف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان يراها قبل نزول الحجاب. قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته. كان على الراحلة جاي رضي الله تعالى عنه، مصلي وخالص وكذا جاء، وإلا بشخص إنسان نائم. لما جاء وعرف أم المؤمنين عائشة وكان يعرفها قبل الحجاب، تقول أم المؤمنين: فاستيقظت باسترجاعه. شوفوا الأدب من هذا الصحابي، لم يوقظها بكلمة ولم يرد أن يتكلم مع زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الكلمة التي صدرت منه، تقول: فاستيقظت باسترجاعه لما قال إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف عائشة في هذا المكان لوحدها بر، ما في أحد، الجيش قد سبق نصف ساعة تقريبا، ساعة لا ربع قد تعدى، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. استيقظت عائشة رضي الله تعالى عنه من هذه الكلمة. قالت رضي الله تعالى عنها: فوطئ، قال حين، طبعا فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته. أناخ الراحلة ويريد الآن أن يركب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها على راحلته. قالت: فوطئ يد الراحلة فركبتها حتى تكون يسيرة للركوب. فوطئ يد الراحلة، الناقة التي عنده. قالت أم المؤمنين: فركبت الراحلة. لا، ما تريد أن تركب على شيء، فركبت على الناقة أو على البعير التي هي راحلة صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه. قالت: فانطلق يقود بي الراحلة، هي فوق رضي الله تعالى عنها وهو يقود خطام الراحلة الآن ناحية الجيش، يريد أن يلحق بي بالجيش. قالت: حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، يعني سبقوهم في وقت في مدة ونزلوا معرسين، والتعريس هو النزول في آخر الليل. تقول وصلنا لهم في وسط الظهيرة، يعني مثلا في وقت الضحى الساعة 10 صباحا نزلوا في الليل، هم قد ابتعدوا عن صفوان وعن عائشة ولا يدرون عن عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول: وصلنا في وسط الظهيرة لجيش المسلمين. قالت رضي الله تعالى عنها: فهلك من هلك. الآن بدأ بعض الناس ينظر، وإلا بالراحلة من فيها متأخرين ساعات، نصف يوم تقريبا، أم المؤمنين عائشة وصفوان ابن المعطل رضي الله تعالى عنهما. تقول: لما رأونا الآن، وكان الذي تولى كبر هذه الكلمة هو عبد الله بن أبي بن سلول، قالت رضي الله تعالى عنها: فهلك من هلك. أبهمت القائل رضي الله تعالى عنها، بدأ الكلام ينتقل من هنا وهناك باتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. في الرواية: فهلك من هلك، ماذا؟ بدأ بعضهم يشيع بصراحة بفاحشة الزنا والعياذ بالله، اتهام أم المؤمنين عائشة بهذا الخبر العظيم، وبدأ الكلام يتناقل. أول من نقل هذا الكلام هو عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن من خبثه ومن خبث المنافقين أنهم لا يصرحون، إنما يتظاهرون بالكلمة ويريدون من الكلمة أن تنتشر من غير تصريح، بالتلميح فقط. يعني مثلا اتهام ما يتهمون مباشرة، إنما يورون في الكلام ويلمحون بالكلام، يعني ها الحالكم يوم كامل بكذا وكذا، شفت التلميح بالكلمة حتى لا يكون هو ممن صرح في ذلك، لأن مسألة حد القذف كما تعلمون، سيأتي الكلام في حد القذف أنه 80 جلدة يجلد من قذف المحصنة المؤمنة الغافلة، ولكن بكلام صريح لا بتلميح. فالمنافقون يلمحون دائما حتى
يجعل غيرهم هم الذين يصرحون بهذه الفاحشة والعياذ بالله. قالت رضي الله تعالى عنها: وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول، هو أول من عرض بهذا الأمر فتلقفه الناس، فتلقف هذه الكلمة فبدأ الكلام ينتشر الآن بين المسلمين في هذا الجيش. وممن وقع في نقل هذا الكلام ثلاثة من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما جاء في صحيح الروايات: حسان بن ثابت، وكذلك مصطح ابن أثاثة كما سيأتينا، وحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنهم. وهؤلاء من أفاضل الصحابة، ولكن درجة الكلمة، وبما أن الكلام قد درج فإنهم قد تناقلوا هذه الكلمة، ولذلك سيأتي آخر المحاضرة هل وقع عليهم حد القذف أو لم يقع، سيأتي الكلام بإذن الله عز وجل. قالت أم المؤمنين عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا. تقول: أنا ما أدري إلى الآن في هذا الموضوع، هي فقط الآن أبهمت، تقول: ولا أدري، جيت ونزلت وركبت بعدين الهودج الذي كنت فيه ولا أعلم شيئا. تقول: فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، كنت مريضة شهرا كاملا. قالت: والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، والناس كل يوم واحد يتكلم مع الثاني، وأنا مريضة في البيت ما أتكلم مع أحد ولا تأتيني أي أخبار، مريضة رضي الله تعالى عنه. ولكن المدينة تغلي بالكلام، المدينة فلان يتكلم وفلان يعرض وفلان يقول وفلان كذا. ولذلك كما جاء في بعض شروحات هذا الحديث أن الذين أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخصوص هذا الإفك كانوا على ثلاثة أقسام: أكثر الصحابة رفضوا الكلام ولم يتكلموا به بل ردوه رضي الله تعالى عنهم، وهناك من تكلم به وهم قلة وذكرنا ذلك، وأما الذي تقصد نشر هذا الخبر هم المنافقون وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقدمنا المدينة فاشتكيت شهرا والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، يتكلمون بهذا الكلام. وقال رجل من الأنصار: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا جزء من الآية، فكان يقول رجل من الأنصار هذا الكلام أنه ما يجوز أن نتكلم، وحرام أن يطعن بشرف المؤمن الغافلة بمثل هذه الكلمات، كيف وهي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى من حين أمرض. تقول: وأشك أنا في حالي، أنا مريضة الآن، ولكن ما أجد من اللطف الذي كان يتلطف معي النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرض. تقول: هناك شيء ولكن أنا لا أعلم به. شوف الغافلة رضي الله تعالى عنها لا تعلم، طعن في شرفها وهي لا تعلم، مريضة رضي الله تعالى شهر كامل ويتكلم في عرضها وهي لا تعلم. تقول: ولكن كنت أشك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلطف معي ولا أجد هذا التلطف في هذا الوقت. قالت: إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم، اسم إشارة للبعيد، يعني كيف عائشة، كيف تيكم، لا أشعر بشيء من ذلك. يدخل النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على عائشة وكانت مريضة رضي الله تعالى عنه، فيقول: كيف تيكم، كيف كانت عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: حتى نقهت، يعني الآن ذهب عنها المرض وشفيت من هذا المرض رضي الله تعالى عنها بعد شهر كامل من الكلام في عرضها. تقول: فخرجت أنا وأم مصطح، خرجت الآن تريد قضاء الحاجة بعدما شفيت من هذا المرض رضي الله تعالى عنها، وخرجت مع أم مصطح. تقول عائشة وهي تنسب أم مصطح رضي الله تعالى عن جميع الصحابة، تقول وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق. أم مصطح، الكلام الآن سيأتي على مصطح، أم مصطح هي ابنة خالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فأم مصطح وأبو بكر أبناء خالة. قالت وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب، وهذا من الصحابة الذين شهدوا بدرا وشهدوا المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا من قبل، قد يقع الخطأ من الصحابي، فالصحابة ليسوا بمعصومين ولكنهم عدول، وهذه قاعدة مهمة جدا. قد يخطئ الصحابي ويتوب بعد ذلك ويتوب الله عز وجل عليه، وهذا يدل على أنهم عدول ولكنهم ليسوا بمعصومين، كما حصل في حوادث مختلفة لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن خرجت عائشة مع أم مصطح ابن أثاثة، وأم مصطح هي ابنة خالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. طبعا مصطح مات أبوه صغيرا، والذي كفله أبو بكر، كان ينفق عليه منذ صغره حتى كبر وهو كبير فقير رضي الله تعالى عنه، فكان أبو بكر ينفق على ابن بنت خالته أم مصطح. قالت رضي الله تعالى عنها حتى نقهت، فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. هذا مكان خلف البقيع، تذهب النساء في الليل حتى يقضين الحاجة، ما يخرجون إلا في الليل، أما النهار فيكون مكشوف. فخرجت عائشة في الليل مع أم مصطح، قالت وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، يعني المراحيض والحمامات ما كانت موجودة قريبا من البيوت، إنما كانوا يخرجون خلف البقيع حتى يقضوا الحاجة. قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، يعني نقضي الحاجة في البرية في الصحراء. قالت وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، ما كانت موجودة هذه الكنف بسبب الرائحة فكانوا يتأذون من ذلك. قالت وهي ماشية الآن بالليل عائشة رضي الله تعالى عنها وأم مصطح، أم مصطح هي ابنة خالة أبي بكر، ولدها مصطح ممن وقع في هذا القول. قالت فعثرت أم مصطح في مرطها، في الكساء الذي تلبسه مثل العباءة، فعثرت بعباءتها رضي الله تعالى عنها أم مصطح. فقالت أم مصطح لما عثرت قالت تعيس مصطح، ما وجدت أحدا تدعو عليه أو تتكلم عليه إلا ابنها، لأن تعلم أن ابنها قد وقع في أمر عظيم. فلما تعثرت بمرطها رضي الله تعالى عنها قالت تعيس مصطح. هنا تعجبت عائشة رضي الله تعالى عنها، كيف الأم تتكلم على ولدها وولدها ممن شهد بدرا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها بئس ما قلتي يا أم مصطح، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ مو معقولة، ما لقيت أحد تسبينه إلا الرجل الذي هو ابنك وقد شهد بدرا. فقالت رضي الله تعالى عنها يا هنتاه، يعني يا هذه، ألم تسمعي ما قال؟ هي تظن أن عائشة تدري وساكتة. قالت يا هنتاه، يعني يا هذه، ألم تسمعي ما قال؟ ترى أنا يوم سبيته وقلت هذه الكلمة من حرة في قلبي، كيف يتكلم عليك وأنت الطاهرة؟ فقلت هذه الكلمة. فقالت ألم تسمعي ما قال؟ يعني الحين تدافعين عنه وهو متكلم عليك، هذا معنى الكلام. فقالت عائشة ما تدري مسكينة، شهر كامل ويتكلم في عرضها ولا تدري هذه الغافلة الطاهرة المبرأة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق. فقالت عائشة ما قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك. صدمة. تخيل امرأة عفيفة شريفة ثم تعرف بأن الناس يتهمونها في عرضها والعياذ بالله. ترى أمر عظيم جدا لو وقع لأناس قد يكونون بعيدين عن الشرف لهالهم الأمر، فما بالكم بأهل الشرف تتهم بالزنا والعياذ بالله. شوف، فهنا تعجبت أم المؤمنين عائشة رضي الله، شهر كامل ما تدري عن شيء، فقالت رضي الله تعالى عنها، وقد كان هذا الكلام الآن منتشر بين الناس يتداولون أني فعلت كذا وكذا والعياذ بالله. فقالت أم مصطعم نعم يا عائشة. فقالت عائشة فوالله، شوف عظم الأمر، إذا اتهم الإنسان قد يضرب الإنسان أهون عليه من أن يتهم بمثل هذه الاتهامات. قالت فوالله لقد رجعت إلى بيته. الحين في الطريق، ترى رايحين تقضي الحاجة رضي الله تعالى عنها، ما خلصت عائشة، رايحة تقضي الحاجة، تقول فوالله لقد رجعت إلى بيتي وكأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. تقول ما طلع مني شيء كلش، تريد أن تقضي الحاجة، ذهبت، تقول ما أجد شيئا. شوف الهم كيف يفعل بالإنسان، شوف الهم والغم إذا أصيب به الإنسان ماذا يفعل حتى على أعضاء البدن نفسه. قالت فازددت مرضا على مرضي. توها شفيت رضي الله تعالى عنها. قالت فازددت مرضا على مرضي. قالت فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، كيف تيكم، كيف هذه المرأة، يعني النبي يعرض حتى في السلام، لأن إلى الآن النبي ما يدري ما هو الحل، ولم ينزل عليه وحي في هذه المسألة، كلام يدار، والإنسان إذا اتهم بمثل هذه الاتهامات يغتم لمثل هذا الأمر. فدخل النبي عليه، رجعت عائشة إلى بيتها، دخل النبي سلم، السلام عليكم، كيف تيكم، شلون المرأة، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. فقلت، تقول عائشة الآن تكلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت له إذن لي إلى أبوي. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. تقول ما أخذت منك كلمة، ما أدري هل عنده خبر. قالت خلاص إذن لي يا رسول الله أن أذهب إلى بيتي، إلى أبوي، وتريد أن تستيقن الخبر من أبيها وأمها. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل معي الغلام حتى يرافقها إلى بيت والديها. قالت فأتيت أبوي فدخلت الدار فوجدت أم رومان. أم رومان أم عائشة الكنانية رضي الله تعالى عنها، دخلت الآن دار أبي بكر، دار والديها، فوجدت أم رومان، قالت في السفل، يعني في الطابق الأرضي. قالت وأبا بكر فوق البيت يقرأ، فوق السطح في الدور الأول يقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه. فقالت أمي ما جاء بك يا بنية، غريبة زايرتنا بهذا الوقت، العادة تزوريننا بوقت آخر، ما الذي جعلك تزوريننا بهذا الوقت؟ قالت فقلت لها ما يتحدث به الناس. تخيل تدخل الآن هذه البنت الشريفة العفيفة تقول لأمها شو اللي صاير بالديرة، شنو يتكلمون الناس فيه. قالت وذكرت لها الحديث فإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. هي تعرف الأم ولكن لم يصل الهم بالأم مثل ما وصل بالبنت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا فرق صحيح. الذي يتهم بذاته الأمر جلل عليه وعظيم، وقد يكون الأمر هين عند الأم مثلا لأنها تعرف ببراءة ابنتها، وأن الأمر قد يكون كلمة من ضرة ومن ضرتين مثلا تكلموا فيها والكلام يمر مرورا، يعني ما وقع في صدر أم رومان الوقوع القوي والبليغ. فقالت أم رومان لعائشة يا بنية هوني على نفسك الشأن، يعني ترى الموضوع أهون من هذا، فإنه والله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا حسدنها وأكثرنا عليها. ترى المسألة أهون منك، ترى ما في امرأة تكون جميلة وحسناء عند زوج وعندها ضرائر إلا الضرائر هم ترى الذين يتكلمون بهذا الأمر، ترى الموضوع أهون، فلا تختمي ولا تهتمي. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان الله، يتحدث الناس بهذا؟ ما لقوا شيء يتكلمون به إلا مسألة اتهامي بالزنا والعياذ بالله، هذا الإفك العظيم. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: الآن تريد أن تستخبر وتعلم هل عرف أبو بكر هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الكلام بين النساء؟ يعني بعض المرات الكلام فقط عند النساء. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وقد علم به أبي. هل علم أبي الذي هو أبو بكر بهذا الكلام؟ فقالت أم رومان: نعم. فقالت عائشة: ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خلنا نشوف الآن الرجال، بعض المرات إذا كان الكلام بين النساء الأمر هين، بس أن يصل هذا الخبر واتهامي بهذا الأمر إلى أبي وإلى النبي فالأمر أعظم وأعظم. فقالت: ورسول الله؟ فقالت أم رومان: نعم، بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى، هذه رواية في البخاري، رواية أخرى في البخاري: فبينما أم رومان مع عائشة جالستان إذ ولجت عليهم امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفلان. فقالت أم رومان: وما ذاك؟ قالت: ابني في من حدث الحديث. هذه المرأة قالت سبت ولدها ثم قالت: ابني ممن حدث بالحديث. قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا، يعني بما حصل. فقالت عائشة: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهذا الإفك؟ فقالت المرأة: نعم. فقالت: وأبو بكر؟ فقالت المرأة: نعم. فخرت عائشة مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض، فطرحت أم رومان عليها ثيابها فغطتها رضي الله تعالى عنها. لما سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف بالخبر وأبو بكر عرف بالخبر، أغشي على عائشة رضي الله من هول هذا الخبر. بين النساء الأمر هين، ولكن أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر فالأمر أعظم من ذلك. تتمت الرواية السابقة التي ذكرناها، لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: عرف ذلك أبو بكر؟ عرفه النبي؟ فقالت أم رومان: نعم نعم. قالت: فاستعبرت وبكيت. بدأت تبكي رضي الله تعالى عنها وهي في الدور الأرضي الآن. تقول: فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ. الآن الأب الحنون سمع ابنته تحت تبكي رضي الله تعالى عنها، فنزل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان يقرأ فوق، نزل فقال لأمي: ما شأنها؟ لماذا تبكي عائشة؟ فقالت أم رومان: بلغها الذي ذكر من شأنها. الحين قبل أبو بكر عرف بالخبر، بس إن عائشة لا تدري بالخبر، الآن عرفت عائشة الخبر، فلما عرفت بدأت تبكي رضي الله تعالى عنها. نزل أبو بكر يسأل الآن زوجته: ما لها تبكي؟ قالت: عرفت الخبر. هنا ففاضت عيناه رضي الله تعالى عنه. هذا الأب كيف بكى لأجل ابنته، أبو بكر رضي الله تعالى عنه فاضت عيناه لما رأى ابنته حزينة بما أصيبت رضي الله تعالى عنها. ثم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك. يحلف الآن أبو بكر رضي الله، لأن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم عليها أن ترجع إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فرجعت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع، ما يجف الدمع، الليل كله تبكي رضي الله تعالى عن، لا يرقى لها دمع الليل كله، 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات وهي تبكي رضي الله تعالى عنها، قالت: ولا أكتحل بنوم. طول الليل هي تبكي ولا تنام رضي الله تعالى من شدة الخبر. قالت: ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام مصاب بهذا الأمر وقد اغتم واهتم بهذا الأمر كيف لا، وقد طعن بشرف زوجته الشريفة رضي الله تعالى عنها. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، هذول اللي كانوا يعيشون في بيته، والنبي عليه الصلاة والسلام مربي علي ورب كذلك أسامة بن زيد. قال: حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، لما أبطأ الوحي ولم ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، نادى علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد يريد أن يستشيرهم الرأي، هل أفارق أهلي أطلق أهلي حتى ينتهي هذا الأمر والضيقة التي تكون في بعض الأحيان من كثر التفكير وغير ذلك بسبب هذا الاتهام؟ قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. أسامة قال: أهلك يا رسول الله ولا نعلم عليهم إلا خيرا، يعني لا تطلق عائشة يا رسول الله. قالت: وأما علي، فعلي أخذ بالعزيمة حتى ينتهي هذا الأمر، فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. النساء كثير، إذا أردت أن تطلق فالنساء كثير، طلق عائشة مثلا وتزوج غيرها، أنت لا تتهم أحدا، ولكن أيضا سل الجارية التي تكون في البيت، بريرة كما سيأتي، التي كانت تأتي وتعاون عائشة رضي الله تعالى عنها في أعمال البيت، ستصدقك الجارية، ستقول لك الحقيقة. هل هناك ريبة على عائشة ولا ليس هناك أي ريبة على عائشة؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة الجارية التي تعمل عند عائشة، فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريبك، شيء ما تستحسنينه من عائشة، تستطيعين أن تتكلمي عن عائشة؟ فقالت بريرة رضي الله تعالى عنها: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط، ما رأيت شيئا أستحقره وأستصغره على عائشة رضي الله تعالى عنها أكثر من أنها جارية حديثة السن، صغيرة رضي الله، ما أكملت 15 سنة رضي الله تعالى عنها. قالت: تنام عن عجين أهلها، إذا عجنوا نامت عن العجين، فتأتي الداجن فتأكله، كل ما ألف البيوت من الدواب والبهائم يسمى داجن، فتنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكل العجين التي تعجنه عائشة رضي الله تعالى. هذا الشيء الوحيد الذي أراه على عائشة رضي الله تعالى عنها. فانتهرها بعض أصحابه، الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، له علي بن أبي طالب وأسامة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فانتهرها بعض أصحابه فقال: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. حتى أسقطوا لها به كلمة قد اختلف الشراح في تفسيرها، والأقرب والعلم عند الله عز وجل أنهم قد صرحوا لبريرة بالأمر. يعني الآن كان يعرض النبي: هل رأيت شيء على عائشة؟ فجاوبت: ألا أن لا أصدق القول، وصرحوا لها: ترى اتهمت عائشة بكذا وكذا، فهل رأيت عليها شيئا من هذا الأمر؟ هنا تعجبت بريرة رضي الله تعالى عنها فقالت: سبحان الله، ما تتوقع مثل هذا الأمر يقع. قالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. تقول والله ما أعلم عنها إلا كما يعلم الصائغ الذي يأخذ التبر الذي لم يصنع كدراهم أو دنانير من الذهب، كيف يعلمه صافيا خالصا ليس فيه شائبة؟ تقول والله ما أعرف من أخلاق عائشة إلا كما يعرف الصائغ من تبر الذهب الأحمر. شوف كلامها عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك سأل وذهب إلى زينب بنت جحش، أخت زينب كانت ممن تكلم في الإفك. زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى ضرات عائشة رضي الله تعالى عنها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري. ما تقولين يا زينب في عائشة عن أخلاقها؟ فقال: يا زينب ما علمت وما رأيت؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. هذه ترى الضرة، الضرة في مثل هذه الأحيان تريد أصلا أن توقع بالأخرى، ولكن الذي يريد أن يحفظ سمعه وبصره ويريد ما عند الله عز وجل ولا يريد اتهام الآخرين ولا الفجور في الخصومة إن وجدت خصومة. فتقول زينب: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت، يعني من أخلاق عائشة، إلا خيرا. تقول عائشة وهي تحدث عن زينب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، تقول: وهي التي كانت تساميني، يعني تضاهيني عند النبي عليه الصلاة والسلام، منو أحلى ومنو أجمل ومنو أقرب ومنو كذا، وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. لو واحدة أخرى سقطت، نعم فيها وفيها وفيها وفيها، شلك فيها يا رسول الله، طلقها وافعل ما تفعل، فقد رأيتها في اليوم الفلاني تفعل وتفعل، ويجر الشيطان إلى هذه الوساوس. ولكن قالت: أحمي سمعي وبصري رضي الله، مع أنها كانت تسامي عائشة تضاهيها بالمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك، وكان الذين تكلموا به. حمنة أختها ممن تلقف الكلام فتحدثت به. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان الذين تكلموا به بالإفك صراحة، بهذه التهمة صراحة من غير تلميح، مصطح وحمنة وحسان ابن ثابت، هؤلاء ثلاثة من المؤمنين. قالت: وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، يعني يعرض بالكلام، هو الذي يأخذ كلمة من هنا ويعرض من هنا وينشر الكلام من هنا، لا يصرح بالكلام. قالت: وهو الذي تولى كبره منهم، هو وحمنة، يعني الذين نشروا الكلام من أول مرة. قالت عائشة: وقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له. من الرجل الذي قيل له؟ عشان نشد الذهن الآن، لا نروح بعيد، صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه. الآن بلغت الكلمة ولا يدري، بلغت هذه الكلمة لصفوان بعد شهر كامل أنه قد فعل وفعل في هذه الحادثة. فلما بلغته هذه الكلمة بدأ الناس يتكلمون، ووصلت الكلمة لصفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه، فقال: سبحان الله، والله ما كشفت عن كنفي أنثى قط. كيف تتهموني بأم المؤمنين عائشة؟ يقول: والله ما كشفت على كنف امرأة قط. حتى جاء في شرح هذا الحديث: إما إنه لم يكن متزوجا في ذلك الوقت فإنه لم يكشف على كنف امرأة، أو أنه كان متزوجا والمقصود أنه لم يكشف على كنف امرأة أو أنثى بالحرام والعياذ بالله، وكان صحابيا فاضلا قد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. هذا صفوان بن المعطل قتل شهيدا في سبيل الله في السنة 19 من الهجرة في زمن عمر بن الخطاب في حروب أرمينية. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه خطيبا. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الآن وقام على المنبر يريد أن يخطب الناس، فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، يريد الآن أن يستشير الصحابة، أما بعد فأشيروا علي في أناس أبنوا أهلي. أبنوا يعني اتهموا أهلي بالفاحشة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الآن يريد أن يستشير الصحابة، ويقصد من؟ يقصد عبد الله بن أبي بن سلول. أشيروا علي أيها الناس في من اتهم أهلي بالفاحشة والعياذ بالله. قال: ويم الله، ما علمت على أهلي من سوء قط، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، مع رجل لا أعلم عنه إلا خيرا قط. صفوان بن المعطل قال: ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. شوف، يثني على صفوان: كيف تتهمون أهل بيتي، وتتهمون أهل بيتي برجل معروف بالصدق وبالأخلاق الطيبة والفاضلة وغير ذلك. فاستعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال وهو على المنبر الآن يريد عن عبد الله بن أبي بن سلول، فقال: يا معشر المسلمين. الآن النبي على المنبر، شوف ماذا حصل من الفتنة، الآن على المنبر يخاطب الصحابة، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ تعذروني أقتله ولا ما تعذروني؟ يعني وصل الأذى، من قبل كان يؤلب الكفار، كان يؤلب المنافقين، كان يؤلب اليهود، تكلم علي في الغزوة، تونا كنا في بني المصطلق، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. تو قبل يومين ثلاثة، قبل شهر تقريبا، في غزوة بني المصطلق: اعذروني فيه. فقال النبي: من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهل بيتي إلا خيرا. هنا قام مباشرة سعد بن معاذ الأوسي الأشهلي رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن أبي بن سلول، حتى نعرف من الأوس ولا الخزرج؟ من الخزرج. قام سعد بن معاذ وهو رأس من رؤوس وسيد من سادات بني عبد الأشهل من الأوس، فهنا قام رضي الله تعالى عن سعد بن معاذ فقال: أنا يا رسول الله أعذرك منه. مباشرة قام، وقام صادقا رضي الله تعالى عنه. إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك اللي تبي يا رسول الله. إن كان هذا الرجل من الأوس والله أنا أضرب عنقه، وإن كان من الخزرج فقط عطنا أمر واحد والله لنفعل الذي تريده، قتل، إخراج، الذي تريده. هنا من تقدير الله عز وجل قام سعد بن عبادة وهو من سادات الخزرج رضي الله تعالى عنه، ولكن أمر الله إذا قدر قدر هذا الأمر. فقام سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وهو من سادات الخزرج. تقول أم المؤمنين عائشة في هذا الحديث: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، يعني دخلت فيه شيء من العصبية، وكما قلنا قد يقع الخطأ من الصحابي فيتوب إلى الله عز وجل ويتراجع، فهم ليسوا معصومين ولكنهم عدول رضي الله تعالى عنهم. فقام هنا، يعني صارت نوع فتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال: كذبت. الآن سعد بن عبادة يكلم سعد بن معاذ، كلهم من سادات الأوس والخزرج. الآن سعد بن معاذ من الأوس وسعد بن عبادة من الخزرج، فقال: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك، ولو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم. شوف شوف الأمر العظيم، الآن النبي على المنبر يريد النبي أن ينهي الأمر، هنا صار من الأوس وصار من الخزرج كأنه حصل الآن لغط في الكلام، قال والله لو كانوا من الأوس ما تكلمت، مع أنه صادق سعد بن معاذ وكذلك سعد بن عبادة صادق في ذلك، ولكن حصل هذا الأمر كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. هنا قام بعد سعد بن عبادة أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، وهو ابن عم سعد بن معاذ من بني عبد الأشهل حين من الأوس، فقال لسعد بن عبادة لما سمعه الآن طرف ثالث من الأوس من بني عبد الأشهل ابن عم سعد بن معاذ، فقال كذبت، لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. شوف الكلام الآن كيف صار، صار هنا وصار هنا، النبي يريد أن يدرأ هذه الفتنة، فحصل الآن الكلام بين الصحابة رضي الله، قال إنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت عائشة فثار الحيان الأوس والخزرج الآن في المسجد والنبي واقف يخطب صلوات ربي وسلامه عليه، حتى هموا أن يقتتلوا في المسجد، هذا قام وهذا قام وهذا قام، والله ما والله ما لك شغل فيه، وهذا ما يقصد، وهذا كذا، كلمة كلمة كلمة، هاجوا داخل المسجد. تقول عائشة رضي الله حتى هموا أن يقتتلوا في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، شوف النبي على المنبر. قالت فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت، خلاص النبي كان يريد أن يدرأ هذا الأمر، إما يقتل عبد الله بن أبي بن سلول أو يخرج من المدينة، ولكن هاج الآن الجمعان، فهنا النبي سكتهم صلوات ربي وسلامه عليه وسكت ثم رجعوا. تقول عائشة وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبوي قد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي، ليلتين ويوم وأنا أبكي يوميا أو كل ساعة أو كل دقيقة، رضي الله تعالى عنها. في رواية وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، بعض المرات الواحد من كثر البكاء ينقطع الكبد يموت من ذلك. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار، تقول قاعدة أنا بينهم الحين وأبكي، فجأة ولا واحدة من نساء الأنصار استأذنت، طقت الباب ودخلت، فأذنت لها فجلست تبكي معي. شوف المواساة يا أخوان، دخلت امرأة ما عندها شيء ولكن تعرف من حال هذه المسكينة رضي الله تعالى عنها وما أصيبت من هذا الكلام العظيم، تقول جلست تبكي معي فقط. شوف المواساة، في بعض الأحيان أعمال قد تكون يسيرة جدا ولكنها باقية إلى الأبد. وتذكرون حادثة بعض كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما نزلت توبته ودخل المسجد على النبي عليه الصلاة والسلام، قام له طلحة يقول والله ما قام لي غيره، ترى ما تأخذ من الواحد نص دقيقة، يقول والله لا أنساها لطلحة. بعض الأفعال لا تظن أنها يسيرة عند الناس، لا قد تكون كبيرة جدا. عائشة رضي الله تعالى تتذكر هذه المرأة، تقول استأذنت طقت الباب، استأذنت شو تسوي، فجلست تبكي معي، تواسيها ما عندها شيء آخر، تواسيها بي بالبكاء رضي الله تعالى عنها. قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، وقد اقتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، شوف الأب والأم، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، ما جلس النبي عليه الصلاة والسلام من قبل. قالت وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء، فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال، شوفوا الآن النبي ماذا يريد أن يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها، قال النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد يا عائشة، عائشة جالسة وعن يمينها أبو بكر، يسارها أم رومان، والنبي عليه الصلاة والسلام يواجه عائشة، قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. يا أخوان كلمة عظيمة جدا. شوف ماذا حصل لعائشة رضي الله. النبي يأخذ الظواهر لا ليس له الآن بالبواطن. تقولون لماذا لم يقل النبي عليه الظاهر الآن؟ كلام يتداول يريد أن يتحقق منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المصاب عظيم على الآن. من الذي يخاطبها بهذا الكلام؟ إذا كنت بريئة سيبرئك الله، إن ألممت بذنب فاعترفي بذنب وتوبي إلى الله عز وجل. الكلام قوي عليك إذا كنت أنت المصاب بذلك. تقول عائشة: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، جف الدمع، ما في دمع، يعني الكلام كبير على قلبها رضي الله تعالى، حتى ما أحس منه قطرة. وقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت يا أبو، يا أبو بكر، جاوب النبي يقول أنت إما بريئة وإما كذا، جاوب يا أبا بكر. هنا أبو بكر يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتحقق بالموضوع. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يستفسر: شنو تبيني أقول؟ فهنا قالت لأمها على يسارها: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقالت أم رومان: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، توني صغيرة وما أحفظ كثيرا من القرآن إلا شيء يسير، تأتيني الذاكرة بشيء يسير وقد أذهل في الذاكرة. قالت: فلما لم يجيبا، ما جاوبوا رضي الله تعالى عنها، قالت: تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، والله لئن حلفت أني بريئة والله يعلم أني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني. إن قلت لكم أنا بريئة ما راح تصدقوني، والله يعلم أني بريئة، وإن اعترفت لكم بشيء ما وقع مني راح تصدقوني مباشرة، والله يعلم أني بريئة من هذا الأمر. والله، شوف كيف الذاكرة راحت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: والله ما أجد لي ولكم مثلا. قالت: والتمست اسم يعقوب، يعقوب مع أبنائه، أبي أتذكر في هذا الكلام اسم يعقوب، راح مني اسم يعقوب عليه الصلاة والسلام. قالت: فلم أقدر عليه. قالت: والله ما أجد لي ولكم إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. حتى اسم يعقوب نست، تريد أن تقول يعقوب، ما قالت إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه، ما عندي إلا هذا القول، مهما أتكلم لن تصدقوني في هذا الكلام. قالت: ثم تحولت واضطجعت على فراشي وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأنا أرجو أن يبرئني الله عز وجل، حسن الظن بالله عز وجل، تقول أعلم يقينا أن الله عز وجل سيبرئني، ولكن لم أعتقد يوما أن ينزل في قرآن، قد يكون يرى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا. قالت: ولكن والله ما ظننت أن ينزل الله عز وجل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله فيه، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، بنفس المجلس، تقول والله أحسنت الظن بالله عز وجل، بنفس المجلس الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. قالت: ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، أبي على يميني وأمي على شمالي وأنا مضطجعة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في مكانه. قالت: فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، الشدة التي كان إذا نزل عليه الوحي تحصل على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شاتن، العرق ينصب على النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه، تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام مسرور من هذا الخبر، من هذا الوحي الذي نزل عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قالت فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله فقد برأك الله عز وجل. قرآن ينزل في أم المؤمنين عائشة يبرئها، ما هو البشر، بل الله عز وجل هو الذي برأها. ويأتي الآن أناس يتهمونها والعياذ بالله بذلك، نقول قبحكم الله، والذي يتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا هو كافر خارج من ملة الإسلام، بل هو يناقض القرآن ويكذب القرآن. قالت فقال لي أبوي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكنت أشد ما كنت غضبا، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما. الآن قرآن نازل، أحمد الله عز وجل أولا. قالت ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه، فلا أحمد إلا الله عز وجل. نسبت الفضل إلى أهله مباشرة، أحمد الله عز وجل هو الذي أنزل القرآن فيها رضي الله تعالى عنها. فأنزل الله عز وجل، وعائشة تقرأ هذه الآيات وهي تحدث بالحديث، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. فأنزل الله عز وجل، تقول عائشة هذه الآيات براءتي. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان ينفق على مسطح، هو ابن بنت خالته، فقال والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. كان ينفق عليه ويتكلم مسطح في عرض عائشة، فأمسك أبو بكر النفقة على مسطح رضي الله تعالى عنه. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يحلف، لأن أبو بكر حلف أن لا ينفق على مصطح. فأنزل الله عز وجل الآيات ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر، وهذا هو العفو عند المقدرة، ما هو العفو عند عدم المقدرة، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا، مع أنه تكلم في عرض ابنته، ولكن عفى عنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأرجع النفقة على مسطح رضي الله تعالى عنه. فلما نزلت الآيات أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف على الثلاثة من الصحابة، رجلين وامرأة، على حسان وعلى مسطح وعلى حمنة، وتعرفون أن الحدود كفارات لمن يقع في ذلك. بينما عبد الله بن أبي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد، قيل لأن الحدود كفارة، وكيف تكون كفارة لي هذا المنافق، وقيل لأنه لم يصرح بهذه الفاحشة، إنما كان يلمح بذلك حتى يتناقل الناس هذا الخبر، ولذلك لم يقمه على عبد الله بن أبي بن سلول. ولعل أن نقف عند هذا الحد، وأعتذر عن الإطالة لأن الموضوع يحتاج إلى ربط جميع هذه الأحداث مع بعض. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.